بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم
ربنا وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حالنا في رمضان،
وهل حال المسلمين في رمضان إلا دعاء وصلاة وصدقات وزكاة وتسبيح وتهليل وذكر لربها ومناجاة.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وهل حال المؤمنين في رمضان إلا توبة واستغفار وتشبه بالأبرار واقتفاء لهدي ومنهج سيد الأخيار صلوات الله وسلامه عليه.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
حالنا في رمضان
لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الأمر كله، وله الحمد كله، وله الملك كله، وإليه جل وعلا يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجعله ربه بفضل منه ورحمة خير أهل أرضه وسماواته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار المبلغين عن الله دينه والناشرين له كلماته، اللهم وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها المؤمنون، اللهم هذا شهرنا قد ظهرت أنواره، اللهم هذا شهرنا قد بدت بشائره وحل على الدنيا هلاله. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا اللهم فيه من عبادك المقبولين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، سلام من الرحمن نحو جنابكم، فإن سلامي لا يليق ببابكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، قدمتم تتساءلون عن رمضان وعن حال المسلم فيه، وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه في نهار رمضان ولياليه، وهل حال المسلمين في رمضان إلا قلوب خفاقة وعيون مهراقة وأنفس إلى لقاء ربها مشتاقة؟ وهل حال المسلمين في رمضان إلا دعاء وصلاة وصدقات وزكاة وتسبيح وتهليل وذكر لربها ومناجاة؟ وهل حال المؤمنين في رمضان إلا توبة واستغفار وتشبه بالأبرار واقتفاء لهدي ومنهج سيد الأخيار صلوات الله وسلامه عليه؟ في رمضان، أيها المؤمنون، أنزل الله القرآن ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان. في رمضان أعز الله جنده، وأنزل الله كتابه، ونشر الله كلمته، وأنزل الله فيه ليلة ولا كل الليالي، كما أن رمضان شهر ولا كل الشهور. أيها المؤمنون، للمؤمن مع رمضان أحوال متعددة تندرج من الأدنى إلى الأعلى. أول أحوال المؤمن مع رمضان التذكر والتفكر في عظمة الخالق جل جلاله، فكم مر على الناس قبلنا من شهور عديدة وأزمنة مديدة وقرون متعاقبة وأيام متواصلة منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، وسيبقى الأمر كذلك إلى قيام الساعة سنن لا تتبدل وصبغة لا تتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسبحان من أحكم الصنعة وأبدع الخلق وخلق كل شيء فأحسن خلقته. سبحان من يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. سبحان من نعت نفسه العرية بقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكم أحدثت عظمة الله في قلوب أصحابها من إقدام على الطاعات وإحجام عن المعاصي والسيئات، وكم أحدثت عظمة الله في قلوب المؤمنين من إقبال على الله وإعراض عما ينهي عنه جل وعلا، وكم أعقبت لهم عند ربهم من خاتمة حسنة ومرد غير مخز ولا فاضح وبشرى من رب العالمين وأرحم الراحمين جل جلاله. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بريح طيبة فقلت: ما هذه الريح الطيبة يا جبريل؟ فقال: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. قلت: وما ماشطة ابنة فرعون؟ فقال: إن ماشطة ابنة فرعون كانت تمشط لابنة فرعون شعرها فسقط المشط من يدها فتناولته قائلة: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: هذا أبي؟ قالت: لا، ولكنه ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. قالت: إذن أخبر أبي. قالت: أخبريه. فلما أخبرت الفتاة أباها أحضر فرعون هذه المرأة بين يديه وسألها قائلة: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله الذي في السماء. فلما قالتها قال لها أمر أن يوقد لها النقب، أي إناء من نحاس فيه نار وأن تلقى فيه. فقالت: إن لي إليك حاجة. قال وما هي؟ قالت: أن تجمع بيني وبين عظام أبنائي. فقال: هذا لك لما لك علينا من الحق. فأخذ يلقي أبناءها واحدا بعد الآخر والمرأة صابرة محتسبة حتى بلغ الطفل الأخير منهم فقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. وما أقدمت تلك المرأة الصالحة على هذا العمل وأمثاله من الصالحات إلا لما استقر في قلبها من عظمة الجبار جل جلاله، وما استقر في قلبها من ملكوت وتنزيه الجبار جل جلاله عما لا يليق به. فسبحان من أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فأول أحوال المؤمن في رمضان أن يتذكر في مرور الليالي والأيام وتقلب الدهور والأعوام الخالق البارئ الذي خلق هذا الخلق وسيره كيفما يشاء، لا يعزب عنه فيه مثقال ذرة ولا في الأرض ولا في السماء. أما ثاني أحوال المؤمنين في رمضان فإنهم ما إن يبدو هلاله إلا وهم ينظرون إليه كما نظر إليه من قبل سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما أثر عنه: ربنا وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فإذا ذكروا ذلك خافوا على أنفسهم أن لا يوفقوا في هذا الشهر إلى عمل صالح، خافوا على أنفسهم أن يخترمهم الأجل قبل أن يتموا صيام شهرهم، خافوا على أنفسهم أن يردوا على أعقابهم بعد إذ هداهم الله، خافوا على أنفسهم أن يكون حظهم من صيامهم النصب والتعب، خافوا على أنفسهم أن لا تقبل لهم طاعة ولا يرفع لهم كلمة طيبة ولا عمل صالح. فلجأوا إلى رب العالمين جل جلاله، لجأوا إلى من فرج عن موسى وهارون وأنجى ذا النون أن يوفقهم للأعمال الصالحة برحمة منه وفضل، وأن يتقبلها منهم برحمة منه وفضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن العبد إذا فر عن الله وأعرض عن ذكره فقد أوكل نفسه إلى هواها، وأوكل نفسه إلى ذاته الضعيفة، وأوكلها إلى من لا حول له ولا طول ولا قوة. ولكن اللبيب العاقل إذا فر من الله فر إليه، ولا ملجأ من الله إلا إليه. وما رمضان إلا مظهر ظاهر ومعلم بين من مظاهر رحمات ربنا جل جلاله بعباده. فالله تبارك وتعالى خلق الرحمة وجعلها 100 جزء، أنزل جزءا واحدا منها يتراحم به الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من تلك الرحمة. وأبقى جل جلاله 99 جزءا ادخرها تبارك وتعالى لعباده يوم القضاء والفصل. وكما قلنا سلفا إن رمضان فيه ما فيه من نفحات إلهية وما فيه من رحمات ربانية مظهر من مظاهر رحمة الله جل وعلا بعباده. ألا وإن من أحوال المسلمين في رمضان أن يعلموا أن الصوم أبين خصاله وأهم ما يمكن أن يقدم عليه المؤمن من عمل خاص برمضان. والصوم أيها المؤمنون من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، فقد صام نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض عليه صيام رمضان. وجاء بالآثار الصحيحة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده ربه 40 ليلة صام تلك الأيام حتى يتهيأ للقاء الله تبارك وتعالى. وصام أنبياء الله من قبل كما صام المسلمون الحنفاء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد نادانا ربنا في القرآن نداء كرامة لا نداء علامة، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوجب الله جل جلاله على المؤمنين صيام هذا الشهر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. للصائم فرحتان يفرحهما: يفرح بفطره إذا أفطر، ويفرح بصومه إذا لقي ربه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكثير وفهام من الناس اليوم عفى الله عنا وعنهم لم ينظروا إلى رمضان إلا أنه تغيير في البرنامج اليومي وتبديل في البرنامج الزمني، فيقضون نهار رمضان في سحابة نوم متواصل، ويقضون ليله والعياذ بالله في لهو وعبث متواصل، ويظنون بذلك أنهم قد أدوا ما عليهم وأنهم صاموا. وأين هم من أثر سيد من آثار وهدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؟ لقد كان نبينا يخلط 20 الأولى من رمضان ما بين صوم ونوم، أي في الليل، ويتفرغ صلوات الله وسلامه عليه في 10 الأواخر للصيام في النهار والعبادة والقيام والذكر والتهليل والدعاء والمناجاة والتسبيح في الليل. والمقصود من ذلك أن يعلم المؤمن أن رمضان أيها المؤمنون باب عظيم من أبواب الجنة، وطريق بين إلى رضوان رب العالمين جل جلاله. وإن من رحمة الله بك أيها الأخ المؤمن وأيتها الأخت المؤمنة أن يبلغك الله شهرا كرمضان. وانظر إلى من هم اليوم تحت الثرى وفي طيات المقابر، كيف لا يستطيعون أن يخرجوا منها أبدا ولا أن يقدموا لأنفسهم عملا صالح، لا في رمضان ولا في غيره. وأنت ربك قد اصطفاك وبلغك رمضان وأرشدك إلى معالم الحق، وبين لك مواطن الطاعة، وبين لك مواطن المعصية، بين لك مواطن الطاعة لتأتيها، وبين لك مواطن المعصية لتحجم عنها. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا أمر بين وجلي واضح، ولكن ينقص الناس اليوم أمران: الأول اليقين بلقاء الله تبارك وتعالى، وإنه إذا رزق العبد اليقين بلقاء الله جل وعلا هانت عليه الأعمال وسهل عليه طاعة ربه جل جلاله. كان أبو حازم من السلف يمر في السوق على الجزارين فيقولون له هلم لتشتري اللحم يا أبا حازم، فيقول لا أملك دنانير ولا دراهم، فيقول نصبر عليك، فيقول إن كانت المسألة مسألة صبر فأنا أصبر حتى أدخل الجنة يقينا بلقاء الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله خاطب سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم بقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والله جل جلاله يقول حتى يورث في قلوب المؤمنين اليقين بلقائه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا وقر في القلوب هذا سهلت الطاعات، سهل إتيان المساجد، سهل القيام بين يدي الله، سهل الصبر على النصب والتعب والعطش وما يكون من وراء الصيام من جهد ومشقة. والذي ينقص الناس ثانيا الهمة العالية والعزيمة على العمل الصالح الرشيد، فإن انتشار العلم اليوم قد بين للناس كثيرا من أمور دينهم، ولكن كما أسلفنا ينقص الناس اليوم الهمة والعزيمة على طاعة الله جل وعلا. والإنسان إذا كان عالي الهمة لا ينظر إلا ينظر وراء الآفاق، ينظر فيما وراء الغيب، يطمع فيما عند الله، لا ينظر إلى الدنيا ولذاتها ولا إلى الشهوات التي ستنتهي، فإن الدنيا بأسرها نعمة زائلة وزهرة حائلة لا محالة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزاة له فأطعمه أعرابي وأكرمه، فقال له عليه الصلاة والسلام اعهدنا وأتنا، يريد أن يكافئه على صنيعه. فحدث أن جاء ذلك الأعرابي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه سلني حاجته، فقال يا رسول الله ناقة وأعنزا يحلبها أهله. فقال عليه الصلاة والسلام عجز هذا الرجل أن يكون كعجوز بني إسرائيل، قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لما أمر موسى أن يسري بقومه ليلة ضل الطريق، فقال ما هذا؟ فقال له الملأ من بني إسرائيل العلماء منهم إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا العهد والميثاق أن إذا رحلنا عن أرض مصر أن نأخذ عظامه معنا. فقال ومن يدلني على قبر يوسف؟ قالوا لا يعلم قبر يوسف إلا عجوز منا. فلما قدمت بين يدي موسى قال دليني على قبر يوسف، قالت لا أدلك عليه حتى تؤتيني حكمي. قالت وما حكمك؟ قال أن أكون مرافقتك في الجنة. فكأن موسى استثقل هذا، فلما أصرت عليه قال لها ذاك لك، ودلته على قبر يوسف. وموضع الشاهد منه أن هذه المرأة لم تطلب أمرا دنيويا ولا منصبا تتفاخر به على غيرها من النساء ولا زينة مما يتحلى به النساء عادة، ولكنه كان جل همها وتفكيرها وعزيمتها وجهدها منصب على أن تنال حظا أخرويا من الله تبارك وتعالى، وقد حدثت لها هذه الفرصة. ونظير هذا ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه كان يخدم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم من باب المكافئ يا ربيعة سلني حاجتك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام فاعني على نفسك بكثرة السجود. والمقصود من هذين الشاهدين أن المؤمن ينبغي عليه أن يكون ذا نظرة أخروية يفكر ويؤمل فيما عند الله، أما متاع الدنيا فإن حدث بلا جهد ولا مشقة فلا حرج ولا ضير، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما أن يكون الدين هو الضريبة لنيل المتاع الدنيوي فلا وألف لا، لأن الدنيا ستفنى وما عند الله أيها المؤمنون خير وأبقى. وقد تواتر عن سلف الأمة ما يدل على أنه كانوا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فقد جاء رجل إلى عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخو عبد الله بن عباس، وكان من أشد الناس سخاء، فأعطاه 1000 دينار واعتذر إليه على أنها قليلة. فسمع به رجل آخر فقدم المدينة، وكان عبيد الله جالسا وهذا السائل لا يدري أن هذا هو عبيد الله، فسأله فأعطاه 2000 دينار واعتذر إليه. فقال له الرجل إن كنت أنت عبيد الله بن عباس فأنت اليوم خير من كامس، وإن لم تكن أنت عبيد الله بن عباس فوالله إنك لخير منه. ولم يكن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ينشد من هذا الرجل مدحا ولا ذما، ولكننا سقنا هذا الأثر للدلالة على أي نفس كانت لديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم وغفر لهم وألحقنا بهم بالصالحين في قضية إعطاء أهل المسكنة والفقراء. أيها المؤمنون، كذلك من أحوال المسلمين في رمضان ذكر ربهم تبارك وتعالى، ولا ريب أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر على الإطلاق. يقول جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن الإنسان لا يلهج بذكر أحد إلا إذا بلغت محبته في القلب محبة عظيمة. فمن كان يحب الله حبا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته ولا يقدم على حب الله حب أحد، كان طبعيا وبدهيا أن يلهج لسانه بذكر. ولكن المغرقين بالشهوات والعاكفين أمام شاشات التلفاز والمستمعين إلى ما حرم الله، هؤلاء غالبا ليس في قلوبهم إلا ما يبتغيه الشيطان ويريده أصحاب الهجور ويرتضيه أهل الهوى. فلذلك من البدهي أن يقل على ألسنتهم ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن في المقام الأول أن يجنب نفسه المواطن والمنازل والأماكن التي تلهي عن الله، لأنها إن ألهت عن الله ألهت عن ذكره. وينبغي عليه أن يحرص على أن يرتاد الأماكن التي فيها إحياء لذكر الله كالمساجد والصلوات وحلقات العلم ومواطن المحاضرات والجلساء الصالحين، فإن تلك المواطن مما تعين المرء على ذكر ربه. أما كيف يذكر المؤمن ربه، فإن قراءة القرآن ذكر، والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر، وتهليل الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه ودعاؤه نوع من الذكر. وأعظم الذكر على الإطلاق قول لا إله إلا الله، لما في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن موسى سأل ربه قال يا ربي قل لي كلمة أدعوك وأذكرك بها، فأوحى الله إليه يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، فأوحى الله إليه يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. كما أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في فضل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ما جاء من الفضل، وهذا أمر مشتهر ظاهر بين منتشر بين الناس، ولكن كما قلنا في الأول ينقص الناس العزيمة والأوبة والبدء بذكر الله تبارك وتعالى ولهج هذا اللسان بذكره. فقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه بقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. ينبغي أن نقول في خاتمة محاضرتنا هذه أن في شهر رمضان تتجدد كثير من المسؤوليات، تتجدد مسؤولية الأب المسلم مع أبنائه في أن يدلهم على الخير ويحثهم على مواطن الرشاد، ولا يكن هم الرجل المؤمن أن يتخلص من أبنائه بحجة أنه يريد أن يتفرغ للعبادة، بل إنه ينبغي عليه أن يعلم أبناءه بنين وبنات ما لهذا الشهر من مكانة في الدين، كما يتجدد في شهر رمضان مسؤولية المرأة المسلمة. فإن المرأة المسلمة من الواضح الجلي في هذا العصر أنها أصبحت مرما وهدفا ظاهرا بينا لأعداء الملة ودعاة الفجور وأرباب الهوى، وما تبثه القنوات الفضائية عبر الأفلام والأغاني والبرامج في كثير منها لا يختلف عليه اثنان بأن المراد منه إخراج المرأة المسلمة العفيفة من خدرها وجعلها كنساء الغرب الذين لا يرقبون في الله إلا ولا ذنب. ولا ريب أن هذا الهدف هدف خطير، والتصدي له ليس واجب الدولة فقط، وليس واجب الولاة أو العلماء فقط، ولكنه واجب الجميع كل بحسبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان شفيقا حادبا على الأمة كما هو معلوم، ولذلك نقل عنه في الصحيح صلوات الله وسلامه عليه أنه استيقظ ذات ليلة فقال: يا سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وما فتح من الخزائن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، أي النساء، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وما يرتديه النساء من ألبسة اليوم حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات منويلات، عليهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذان الأثران عن المعصوم صلى الله عليه وسلم موعظة وتبليغ وذكرى لنساء المؤمنين وأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وزوجاتنا في أن يتقين الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وأن يخشينه في الغيب والشهادة، وأن يعلمن أن ما طولب به الرجال من الطاعات الأصل أن النساء مطالبين به، إلا أن يستثني ذلك دليل، فكون المرأة تخرج إلى الصلاة غير متطيبة ولا متزينة متبرجة هذا أمر حسن محمود. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وينبغي ويلعب الرجل المؤمن الحصيف العاقل دورا كبيرا في هذا الأمر، فإذا كان الرجل كلما دخل البيت أو غدا سأل عن الطعام، وسأل عن الأثاث، وسأل عن تغيير الفرش، وسأل عن ما شابه ذلك، انشغلت المرأة بذلك حتى ترضي زوجها. ولكن إذا كان الرجل إذا دخل لا يسألها إلا عن الأبناء، صلوا أم لم يصلوا، صاموا أو لم يصوموا، سألها عن البنات، كم قرأنا من القرآن، كم حفظنا من الأحاديث، انصرف جهد المرأة إلى رعاية أبنائها وبناتها، وفهمت أيضا أن المراد بها نفسها. وهذا أمر ينبغي أن يحرص الناس عن طريق الكلمة الطيبة والنصيحة السديدة والتآلف والتآخي بأن نسد جميعا تلك الثغرة التي يريد أعداء الإسلام أن يجعلوها ظاهرة بينة في الأمة، وأن يصلوا من خلالها إلى هدم القيم والمبادئ والأخلاق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد في الأولى والآخرة، أنت الله لا إله إلا أنت، لا يدركك الأبصار ولا تحيط بك الظنون ولا تراك في الدنيا العيون. نسألك اللهم ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على صيامه وقيامه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا
وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر، إنه الرحمة فينا يتجلى ساعة في ليلة خصت بقدري، حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده الشهر.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله لا رب غيره ولا إله سواه لواء وشعار ودثار أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله ورسالاته ونصح له في برياته، رفع الله له ذكره وشرح الله له صدره ووضع الله عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه، اللهم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار وعلى من سلك مسلكهم واقتفى آثارهم إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد أيها المؤمنون، فهذه بشائره قد أطلت وهذه أنواره قد حلت. شهر ولا كالشهور، شهر أوجب الله صيامه وشرع الله قيامه، نصر الله فيه جنده وأنزل الله فيه كتابه وأعز الله فيه الإسلام وأهله. عباد الله، إن رمضان شهركم أهل الإسلام وفخركم يا أمة القرآن. قدمتم اليوم تتساءلون عن حال المسلم فيه وتتساءلون ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في نهار رمضان ولياليه. عباد الله، وهل قلوب وهل حال المسلمين في رمضان إلا قلوب مشتاقة ودموع مهراقة وأعين إلى لقيا ربها جل جلاله مشتاقة؟ حال المسلمين في رمضان دعاء وصلاة، صدقات وزكاة. حال المؤمنين فيه توبة واستغفار وتهليل وذكر للواحد القهار وسير على منهج وهدي سيد الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، لقد شرع الله لكم صيام رمضان وقيامه، وللمؤمنين مع هذا الشهر أحوال خاصة ينجيهم الله بها ويرشدهم الله إليها ويجزيهم تبارك وتعالى عليها. فأول ما ينبغي علمه أن يعلم المؤمن أن أعظم أحوال المؤمنين مع رمضان التدبر والتفكر في عظمة الخالق جل جلاله. فكم مر على من كان قبلنا من الناس رمضانات عديدة وأزمنة مديدة منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، وسيبقى الأمر كذلك إلى قيام الساعة. سنن لا تتبدل وصبغة لا تتغير تنبئ عن عظمة الجبار وعن عظمة وملكوت الواحد القهار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فسبحان مصرف الليالي والأيام ومكور الليل والنهار. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. عباد الله، ألا وإن من أحوال المسلم في رمضان أن يعلم يقينا أن هذا الشهر الكريم مظهر من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، ففيه ترفع الدرجات وتكفر السيئات وتضاعف الحسنات وتفتح أبواب الجنات. ففي المسند من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها: خلوفهم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله لهم كل يوم جنته. يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، إنما يوفى الأجير أجره إذا قضى عمله. ففي رمضان تتجلى رحمات رب العالمين جل جلاله أياما معدودات، كم فيها من النفحات الربانية وكم فيها من الرحمات الإلهية. فقل للمعرضين عن الله ورحمته من سيؤانس غدا في القبور وحشتكم، ومن سيرحم غدا تحت الثرى غربتكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. عباد الله، ألا وإن من أحوال المسلم في رمضان أن يعلم أن شهرا كرمضان لا يستقبل بالقناديل المضية ولا بالمسابقات السنوية ولا بالبرامج الدعائية، ولكن شهرا كرمضان لا يستقبله المسلم بأعظم من توبة صادقة نصوح وأوبة خالصة إلى رب الملائكة والروح فالتوبة أيها المؤمنون وظيفة العمر، أمر الله بها عباده ونعت الله بها أولياءه ووصف الله بها أصفياءه. فقل للجامعين المال من غير حله كفاكم ما جمعتم فإن الله مطلع عليكم. وقل للعاكفين على الزنا والفجور والفحشاء توبوا إلى الله فإن الله يعلم ما أسررتم وما أعلنتم. وقل لمن مليت قلوبهم حقدا وحسدا وبغضا توبوا إلى الله فقد كفاكم ما أفسدتم. وقل للشباب الذين يؤذون المؤمنات ويلمزون الغافلات إن الموت يطلبكم والله جل جلاله سيسألكم. وقل للمؤمنات الغافلات عن الله وذكره والعاكفات على ما حرم الله جل وعلا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، قل لهن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. عباد الله، أيها المؤمنون، هذا شهر التوبة، فإن لم نتب في شهر رمضان فمتى نتوب؟ وإن لم نرجع إلى الله في مثل هذا الشهر فمتى نهوب؟ فالله الله يا أخي ويا أختاه، ولنتذكر جميعا وليتذكر كل فرد منا غدا إذا ذهبت لذته وبقيت حسرته، إذا انقطع أمام الله جوابه وشهدت عليه جوارحه بما قدم وأخر. ورد في بعض الآثار أنه يؤتى بالرجل العاصي يوم القيامة رجلا كان أو امرأة، فتغلب عليه شقوته فيقول: يا رب، لا أقبل شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله على لسانه فتنطق جوارحه بما صنع، تقول العين: أنا إلى الحرام نظرت، وتقول الأذن: وأنا إلى الحرام استمعت، وتقول اليد: وأنا إلى الحرام تناولت، حتى تقول القدم: وأنا إلى الحرام مشيت، ويقول الفرج: عياذا بالله، وأنا فعلت وفعلت وفعلت. فيقول الملك الذي على اليسار: وأنا اطلعت وكتبت. فيقول الملك الذي على اليمين: وأنا اطلعت وشهدت. فيقول رب العالمين جل جلاله: وأنا اطلعت وسترت. ثم يقول: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا النار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المستعتبين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه توبة خالصة نصوح. عباد الله، ألا وإن مما شرعه الله لكم في رمضان صيام نهاره، فلقد ناداكم ربكم في كتابه نداء كرامة لا نداء علامة، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصيام في ذاته من أعظم القربات وأجل الطاعات، فلقد صام نبي الله موسى 40 يوما وهو يتهيأ للقاء ربه جل جلاله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم جنة، فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر يفرح بفطره، ويفرح إذا لقي ربه بصومه. وفي رواية لمسلم: إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث المتفق عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فصوموا شهركم أيها المؤمنون استجابة للأمر الرباني العظيم، وتقربا إلى الله وزلفا، بهذا العمل الصالح الذي داب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن فئاما من الناس اليوم يقضون نهارهم في نوم متواصل، ويقضون ليلهم في لهو وعبث وتكاسل، وأمثال هؤلاء لم يعرفوا من رمضان إلا تبدلا وتغيرا في جدول حياتهم اليومية، وكفى بذلك إثما وخطيئة وبعدا عن منهج الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. عباد الله، وكما شرع الله لكم صيام رمضان ندبكم ربكم جل وعلا إلى جملة من الأعمال الصالحة من نوافل الطاعات التي هي في رمضان أوكد وأعظم أجرا. ولعل أظهر ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لليل مزية على النهار، فأسر الله جل وعلا بنبينا إلى المسجد الأقصى ليلا، ونجى الله موسى وقومه ليلا، ونجى الله لوطا وبنتيه مع فلق السحر. وقيام الليل أمر مندوب إليه في رمضان وفي غيره، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما قيام رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولقد سن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه خرج في أول ليلة من رمضان فصلى وراءه جمع من الصحابة، فلما كان في اليوم الثاني اجتمعوا عليه أكثر 3 ليال أو 4، وكان من حجبه وشفقته صلى الله عليه وسلم على الأمة خاف أن يفرض عليها قيام ليل رمضان، فامتنع عن الخروج وقال لهم: علمت الذي صنعتم ولكني خفت أن تفرض عليكم. ثم مكث الناس بقية عهد النبوة وفي عهد الصديق يصلون أرسالا وفرادا وجماعات، حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمر أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنهما، أمرهما أن يصليا بالناس 11 ركعة. ثم مضت صلاة التراويح سنة مرضية منذ ذلك العصر الراشد إلى يومنا هذا. فقيام رمضان أيها المؤمنون تراويح وغيرها من أعظم القربات وأجل الطاعات، كما أن قيام العشر الأواخر منه أعظم أجرا وأكثر فضلا، لأن فيها ليلة توازي عبادتها عبادة 1000 شهر. قال جل جلاله: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. عباد الله، ألا وإن مما شرعه الله لكم وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في رمضان الإنفاق من المال ابتغاء ما عند الله من الرضوان. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره كان نبينا أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. وكم لله في أرضه من عباد بيوتهم مسدورة وقلوبهم بائسة مكسورة لا يعلم حالهم ولا ما هم فيه إلا الله تبارك وتعالى. وإن قيام الدولة وفقها الله بواجبها تجاه أهل الفقر والمسكنة لا يعفي أبدا أهل الثراء والمال والجاه والغنى من أن يقوموا بواجبهم تجاه الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. فهنيئا لمن عرف تلك الدور وأعطاها، هنيئا لمن خاف الله فيها فأطعمها وسقاها، هنيئا لمن دل عليها وأرشد إليها وجلاها. دخل رجل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لأمضينه. قال عمر: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذا أبا حفص لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. عباد الله، ألا وإن من المشروع في رمضان أن يأتي المسلم فيه بالعمرة، فإن العمرة في أصلها أمر محمود من كفارات الذنوب ومزيلات الخطايا والمعاصي. ولقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة بعد حجة الوداع سأل امرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ فشكت إليه المرأة قلة الراحلة والزاد. فقال صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالشرع وأنصح الخلق للخلق، قال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، صلوات الله وسلامه عليه. فتقربوا إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح، تقربوا إليه بنية خالصة وقلوب مقبلة على الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه جل جلاله. ألا وإن مما شرعه الله لكم في رمضان وفي غيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة رجال الحسبة في تنبيه الغافل ورد الباطل. فإن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين التي أمر الله بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بلغنا الله وإياكم رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المؤمنون، فلئن كان معروفا لدى المؤمنين أن رمضان مضمار للخيرات ومجال للتنافس في الطاعات، ولئن كان من البدهي أن رمضان منبع للفضائل ومنهل للصالحات، فإن مما لا شك فيه ولا مرية أبدا أن رمضان في المقام الأول شهر القرآن. ففي هذا الشهر أيها المؤمنون أنزل الله خير كتبه على خير رسله صلى الله عليه وسلم بواسطة خير ملك في خير ليلة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأقبلوا على القرآن أيها المؤمنون ليلا ونهارا سرا وجهارا، واعلموا أن من دأب سلف الأمة الصالح أنهم كانوا يخصصون جل وقتهم في رمضان لقراءة القرآن. فقد كان مالك رحمه الله على جلالة قدره وحاجة الناس إلى علمه، كان إذا دخل رمضان ترك الحديث وترك مجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن. فأقبلوا على قراءة كتاب ربكم تبارك وتعالى، واعلموا أن نبي الله داود كان يقرأ كلام ربه في الزبور فتجيبه الشم الشوامخ والجبال الرواسخ وتردد الطير بترديده. قال جل جلاله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، والعزاء كل العزاء لقلوب تقرأ القرآن فلا تخشع، وعيون يتلى عليها القرآن فلا تدمع. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يغرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإن البكاء حال قراءة القرآن من أعظم مناقب الصالحين، فإن الله ذكر جملة من عباده الأخيار ثم أردف بقوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولقد ثبت في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ آيات من سورة النساء على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال عبد الله: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. عباد الله، ألا واعلموا أن الناس اليوم وللأسف استبدل كثير منهم كتاب ربهم تبارك وتعالى بأغاني ماجنة ذات كلمات بذيئة ومعاني مبتذلة، كم هدمت من القيم، وكم أضعفت من الأخلاق، وكم أنكرت من مبادئ الشرع، يرددها الشباب والفتيات صباح مساء لا يعون ما فيها ولا يدركون ما يحيط بها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، واغتنموا بلوغ رمضان بالاستمرار في الطاعات والمنافسة بالخيرات، واعلموا أن ربكم تبارك وتعالى أرحم الراحمين وخير الغافرين، يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر قال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديث لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا سبع مرات، بل سمعته أكثر من ذلك. ثم قال ابن عمر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان الكفل في بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطعها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك على ذلك؟ قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما دفعني إليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين هذا ولم تزنين قط؟ فقام عنها وأعطاها المال وقال: والله الذي لا إله غيره لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته، فلما أصبح وجدوا مكتوبا على قبره: إن الله قد غفر لذي الكفل، فقد غفر للكفل. والكفل هذا غير ذي الكفل المذكور في القرآن، فإن هذا رجل عابد والذي في القرآن نبي مرسل. ألا وصلوا أيها المؤمنون وسلموا على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، خير من صلى وصام وضحى وزكى وأفطر، فقد أمركم الله بذلك في كتاب يتلى إلى يوم المحشر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عن أصحاب محمد من المهاجرين والأنصار، اللهم وارحمنا معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، لا تواريك أرض أرضا ولا سماء سماء، لا يخفى عليك جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، لا تحيط بك الظنون ولا يصفك الواصفون، لا تدركك الأبصار ولا تراك في الدنيا العيون. نسألك اللهم باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تبلغنا رمضان وتعيننا على صيامه وقيامه. اللهم اجعل ما نقدم فيه من عمل عملا خالصا لوجهك وحدك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في رمضان وفي غيره الإخلاص لك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعله وأمراءه وإخوانه رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا يقول: لدي دش وأدخن، وقد عزمت في هذه اللحظة أن ألقيه من فوق منزلي، وأنا أرى ذلك سهلا بعد هذه الكلمات الرائعات، لكني أحمل هم الدخان. أرجو توجيهك يا فضيلة الشيخ. نحن نقول لك ولغيرك: أولا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ثانيا، ينبغي على من هو على معصية أن يستحضر عظمة الله جل جلاله، نقول: أيها المؤمنون، إن كل من كان على معصية ينبغي أن لا يفكر في خطيب مفوه، ولا في محاضر جيد، ولا في شريط مشهور، وإنما يفكر إذا وقف غدا بين يدي الله جل وعلا وقد ذهبت حسرته وبقيت وقد ذهبت لذته وبقيت حسرته وعظم مصابه وانقطع عند الله جوابه. يقول جل جلاله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فما الدخان ولا الدش ولا غيره من المحرمات مما يقع فيه كثير من الشباب أو الشابات أو الرجال أو الصغار، إلا أن القضية قضية من يجادل الله عنا في عرصات يوم القيامة. وأنا أوصي هذا الأخ السائل أن يعزم على ما نوى، وأن لا يرجع برهة عن مراده هذا، فإنني أعلم يقينا أنه لن يخرج من هذا المسجد إلا وسيتكالب عليه شياطين الجن والإنس، يزيفون له القول ويخبرونه بالتسويف ويحثونه على بقاء الأمر على ما كان عليه. وهب نفسك يا أخي لو مت قبل أن تقدم على ذلك العمل الصالح وبقيت على ذلك الأمر الذي حرمه الله جل وعلا. والشاهد من هذا كله أنه لا يعينك على طاعة الله ولا يعينك على البعد عن معصيته كأن تستحضر عظمة الجبار جل جلاله وذل الوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. أنبياء ورسل أفنوا أعمارهم في الصلوات والسجود والجمع والجماعات والصيام والركوع وما إلى ذلك، يقول أحدهم في يوم القيامة من هول ما يرى: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. فيقول هذا رجل طوال عمره في الدعوة والصلاة، فما يقول نحن وأمثالنا ممن أسرفوا على أنفسهم في الذنوب؟ نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا، صلى الله وسلم وبارك.
تم هذا العمل في استوديو الفالحين بالمدينة النبوية، مهندس الصوت نوح محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. المدينة النبوية، الطريق الدائري الثاني، هاتف 8271108، فاكس 8154619. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.